العالمين أنزله هداية عالمية دائمة وجعله للشرائع السماوية خاتمة ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم كما أعطيتنا حظا من وراثة هذا الذكر الحكيم فاسترت علينا حفظه وتذكره وحببت إلينا تلاوته وتدبره نسألك أن تجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون والذين هم على حراسته قائمون والذين هم تحت رايته يوم القيامة يبعثون في جند إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. أما بعد أيها الإخوة الكرام فنستفيد من هذا الوقت كهذا جهد المقل نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا جميعا ولست إلا ناقلا من كتاب الأئمة والعلماء في دروس وفوائد لعل الله أن ينفعنا بها. وسوف أستغل هذا الوقت في الحديث عن بعض الفوائد والملح من ما نستفيد منه من هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. ونبدأ المبحث الأول في حفظ الله تعالى هذا القرآن في جميع تنزلاته ومن جميع جوانبه وحيثياته. فمما ينبغي علينا وعلى المسلمين جميعا اعتقاده اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه حفظا محيطا بجميع جوانبه في جميع أحواله وأن الله أنزله محفوظا من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى يوم الدين. وهذا ثابت بالأدلة القطعية اليقينية. فأول مرحلة من مراحل حفظ أو أول درجة هي حفظ الله تعالى للقرآن في اللوح المحفوظ. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقرأت محفوظ بالخط وقرأت بالرفض يعني في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فعلى القراءة الأولى في لوح محفوظ فيكون الحفظ هنا للوح أي اللوح المحفوظ وتكون صفة للوح وهو اللوح كتابة القرآن الأولى. وفي هذا تنبيه إلى أن ما حواه هذا اللوح وكتب فيه فهو محفوظ. والقراءة الأخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أي القرآن قرآن محفوظ في لوح معناه قرآن محفوظ في لوح هي صفة لكلمة قرآن المرفوعة وفي هذا تصريح بأن القرآن محفوظ في اللوح يعني القراءتين جمعت حفظ اللوح وحفظ القرآن. وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم حفظ الله تعالى هذا القرآن في طريق نزوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي ينزل جبريل في القرآن. وتدبر هذا المعنى العظيم في مكانة القرآن وفي يعني هذا القدر العظيم وهذه الرفعة وهذا الجلال لهذا الكتاب العظيم الذي تعددت أوصافه في كتاب الله عز وجل مبينا قيمته وقدره. ينزل جبريل في القرآن ومعه ملائكة يحرسون ما نزل به ويحيطون من بين الرسول ومن خلفه رصدا. كذلك ورد ذلك عن سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما. وقال تعالى مخبرا عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا الله أكبر. تأملوا أيها الإخوة معي حرسا شديدا، أي من الملائكة، حتى لا يسترق أو لا يسترق حرف واحد من القرآن الكريم أثناء نزوله، وشهبا نارية لتحرق كل من يحاول ذلك. وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، أي كان ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل بدء نزول القرآن عليه. فمن يستمع الآن، أي بعدما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، يجد له شهاب الرصداء. فتأمل يا أخي هذا القدر وهذه الحماية وهذا الحفظ من الله عز وجل القرآن العظيم، وتأمل مع ذلك مقدار الهجر والزهد والبعد عن هذا القرآن العظيم. تجد أننا ينبغي أن نراجع أمرنا وأن نكون على درجة عالية من الاهتمام بهذا القرآن العظيم، وأن يكون دراسته ومدارسته وتفسيره وتعليمه وتعلمه والتأدب به والتخلق بأخلاقه والتحاكم إليه ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل. الدرجة الثالثة أو المرحلة الثالثة، من الأول الحفظ في اللوح المحفوظ، والدرجة الثانية الحفظ عند نزول القرآن على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. ينزل جبريل تحيط به الملائكة تحرس القرآن من أن يسترق منه حرف واحد. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصداء. المرحلة الثالثة حفظ الله تعالى القرآن في قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وجمعه في صدره. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل جبريل بالوحي يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك لسانه وشفتيه فيشتد ذلك عليه، فأنزل الله تعالى الآية وقال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن محفوظ في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ الله عز وجل له، لا يمكن أن يعتريه أدنى شك. المرحلة الرابعة حفظ الله تعالى القرآن في حال تبليغه صلى الله عليه وآله وسلم وتلاوته على العباد سالما من مداخلة فيه أو مشاغبة عليه. قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وقال أيضا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال أيضا: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذه النصوص تدل دلالة قطعية على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ القرآن كما أنزل عليه، فلم ينقص منه حرفا ولم يزد عليه حرفا، وهذا مما يجب على كل مسلم أن يعتقده. والمرحلة الخامسة والأخيرة هي حفظ الله عز وجل هذا القرآن بعد تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإبقاؤه مصونا محفوظا إلى يوم الدين. وهذا الحفظ يستلزم ثلاثة أمور. الأمر الأول حفظ حروفه وكلماته كاملة بنصوصها النازلة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عن طريق التواتر القطعي إلى يوم القيامة. والأمر الثاني حفظ بيان هذا القرآن وهو الحديث النبوي الشريف. والأمر الثالث حفظ حملة القرآن الكريم وإبقاء من يبلغه حتى يأتي أمر الله تعالى وذلك بأن يختار الله من عباده من يصطفيهم لحملة كتابه حفظا في صدورهم وإتقانا في نطقه وترتيله كما قلت. فمهم جدا نتدبر معنى حفظ الله عز وجل القرآن من أول مرحلة المراحل في اللوح المحفوظ وعند نزوله وفي قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي حال التبليغ وفي حال النقل إلى يومنا هذا، لنعرف قدر هذا الكتاب العظيم الذي تكفل الله بحفظه ولم يتكفل بحفظ ما سبقه من الكتب. فإلى أخرى، وهي لماذا سمي القرآن قرآنا وسمي كتابا؟ الأول يعني نعرف كلمة القرآن في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم، فالغفران والشكران والتكلان، تقول قرأته قرأ وقراءة وقرآنا بمعنى واحد، تقول قرأته قراءة وقرأ وقرآنا وكلها بمعنى واحد يعني تلوته تلاوة. وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته، اتبع قراءته، هنا القرآن بمعنى القراءة. ثم صار علما شخصيا لذلك الكتاب الكريم، وهذا هو الاستعمال الأغلب، ومنه قوله تعالى يعني استعمال الأغلب كلمة قرآن في وصف القرآن وأنه علم على القرآن، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وروعي فيك تسميته قرآنا كونه متلوا بالألف، يبقى هنا القرآن من القراءة يعني من النقل باللسان من خلال التلاوة. وروعي أيضا في تسميته كتابا أنه مدون بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. والسر في تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه أي من حق القرآن علينا العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أن نحفظ القرآن في موضعين في الصدور والسطور، أن نحفظ في الصدور وفي السطور، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. فدي برضو يعني زائدة لماذا سمي قرآنا وسمي كتابا، والجمع بين التسميتين دلالة على تأكيد الحفظ أنه حفظ في الصدور بالنقل المتواتر جيل بعد جيل من الحفظة، ولا يكتفى بذلك وإنما يضاف إليه الحفظ في السطور من خلال الكتابة. برضو فائدة ثالثة، إن قلنا الفائدة الأولى إن هي مراحل حفظ القرآن، الفائدة الثانية التسمية القرآن بهاتين التسميتين القرآن والكتاب، الفائدة الثالثة ما هو سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف دون الكتب السابقة. هذا المبحث الثاني والثالث من كتاب الشيخ عبد الله ابن دراز في كتابه النبأ العظيم. بهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها، بقي القرآن محفوظا في حفظ حريز إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه، حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. عايزين نعرف إيه الفرق بين التحريف والتبديل والانقطاع. التحريف بمعنى التغيير، يعني إمالة الشيء عن موضعه بتقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة أو نقصان، ده التحريف. التحريف معناه التغيير بأن يميل الشيء عن موضعه، يا إما أن يقدم أو يؤخر أو يحذف أو يزيد أو ينقص، أما التبديل فهو إحلال شيء مكان آخر، إحلال شيء مكان آخر. أما انقطاع السند فهو سقوط أو عدم معرفة الرواة فالذين نقل الخبر في فترة زمنية ما. يعني قال الله عز وجل في شأن اليهود وعلمائهم: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فطلب منهم حفظه وإقامة حدوده فأضاعوه أهملوه ونقضوا ميثاقهم مع ربهم كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى حيث قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فانظر إلى هذه الآيات وانظر إلى النسيان، هو ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلب وإما عن غفلة وإما عن فقر حتى ينحرف عن القلب ذكره. ويعني قال صاحب التحرير والتنوير: والنسيان المراد به الإهمال المفضي إلى النسيان غالبا. يعني صاحب الشرح يقول: جمعت الآية من الدلائل على قلة استرافهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة أصول، من ذلك التعمد اللي هو فبما نقضيه ميثاقهم، تعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال، والغرور بسوء التأويل، والنسيان. يعني هم في الآية فبما نقضيه ميثاقهم دي واحدة، نمرة اثنين يحرفون الكلمة عن مواضعه دي ثانية، والثالثة ايه؟ ونسوا حظا مما ذكروا به. فجمعوا أسوأ ما اتصف به الناس في مثل هذا من تضييع الدين ومن انحرافه ومن تعمدهم إلى نقض العهود والمواثيق التي أخذها الله عليه. ثم ذكر الله عز وجل